بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، حياكم الله وبارك فيكم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص والعمل الصالح. وقفنا على الحديث 93، قال الإمام النووي رحمه الله عن الزبير بن عدي رحمه الله قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. هنا في نسختي: فشكونا إليه ما نلقى، وضعت ياء، هذا خطأ. قال الزبير بن عدي رحمه الله: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله في باب المبادرة إلى الخيرات، ووجه الدلالة منه: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فهذا فيه حث على اغتنام الأزمان قبل حلول الشر. قال الزبير بن عدي: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فيه دلالة على إتيان العلماء والرجوع إليهم عند المشكلات، وهذا أمر قرره الله عز وجل في كتابه وسنه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمته، وكان الصحابة يرجعون إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام فيما يشكل عليهم من أمر دينهم، والناس ليس لهم في هذا إلا الرجوع إلى العلماء، خاصة في أمور السلطان والفتن. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، إلى الرسول في حياته وإلى السنة بعد مماته، وإلى أولي الأمر منهم. وأولي الأمر هنا هم العلماء، لأن أولي الأمر في الكتاب والسنة قد يطلق على العلماء وقد يطلق على الأمراء. وهنا دل الدليل على أن المقصود بهم العلماء. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل على أن أولي الأمر هنا هم أهل الاستنباط، وأهل الاستنباط هم العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. فلا يجوز لأحد أن ينفرد في الفتن برأي، لأن الفتن مظنة المزلة. قال: فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. الحجاج هو الحجاج بن يوسف الثقفي المبير الظالم المشهور. شكوا إليه ما يلقون من ظلمه لهم وتعديه عليهم، فإنه قد أسرف في القتل وتعدى في الظلم، فقد ثبت عند مسلم والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في ثقيف كذاب ومبير، في ثقيف كذاب ومبير. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا هو المختار ابن أبي عبيد، وبالمبير الحجاج ابن يوسف. وفي الترمذي قال هشام بن حسان: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. قال: اصبروا. وفي رواية: اصبروا عليه. وهذا فيه الصبر على جور الولاة، وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، لأنه لن يأتي مبير مثل الحجاج. ومع ذلك قال الصحابي للتابعي وهم أهل صلاح ودين وخير: اصبروا. ففيه دلالة على الصبر على جور الولاة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ. وقد تكاثرت الأحاديث في هذا الأمر، فقد روى ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، يعني لا نسألك عن طاعة الحاكم التقي الذي خاف الله في الناس، ولكن من فعل وفعل فذكر الشر، يعني نسألك عن طاعة من فعل وفعل الشرور. فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وهذا رد على من يزعم أن الطاعة لا تكون إلا للإمام العدل، وهذا القول إنما هو محض قول الخوارج. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. وشيئا نكرة تعم كل شيء. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبر عما سيحدث بعده وعما سيحدثه حكام الجور من الظلم والفساد، ولم يدع في هذا الباب للاجتهاد سبيلا أبدا. فعن أسيد بن حضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا. والأثر الاستئثار بالخيرات. قال: فاصبروا إلى متى؟ قال: حتى تلقوني على الحوض. والحديث الصحيحين. وفي رواية من حديث أنس: ستجدون أثرة شديدة. وتأمل الأثرة الشديدة التي لا يصل للناس من الخير شيء، إنما يستولون على الخيرات كلها. قال: ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. متفق عليه. لا تقل صبرنا 20, 30, 40, 50، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإذا صبرتم فإني على الحوض، سأجازيكم وأسقيكم، ثم عاقبتكم الجنة. وهذا أمر بالصبر على الأثرة والظلم إلى أن يلقى الإنسان ربه سبحانه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أمور منكرة ينكرها الناس. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ والصحابة إذا أشكل عليهم أمر رجعوا للعلم. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي على الناس للولاة؟ ما هو؟ السمع والطاعة في المعروف. قال وتسألون الله الذي لكم. يعني بعض الناس إذا منع من حقه لجأ للمنظمات الكافرة الفاجرة. ورسولنا يقول تسألون الله الذي لكم، لا تسأل الناس. متفق عليه. قال ابن تيمية رحمه الله فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا. قال ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال ولم يرضى في ترك الحق الذي لهم. يعني إذا لم يعطيك حقك ماذا تفعل؟ تصبر وتسأل حقك من ربك. وحقهم قال تؤدون الحق الذي عليكم. وقال النووي رحمه الله هذا من معجزات النبوة. يعني هذه الأحاديث من معجزات النبوة. لماذا؟ لأن الرسول أخبر عن أمر مستقبلي وما سيحدث من حكام الجو، ثم وقع كما أخبر. ووقوع الخبر مطابقا للواقع هو دلالة من دلالات النبوة. قال هذا من معجزات النبوة وقد وقع هذا الإخبار متكررا. يعني هذا الإخبار من الرسول وقع متكررا في أحاديث عدة أنه سيحدث كذا وكذا وكذا وكذا. قال ووجد مخبره متكررا، أي ما أخبر عنه الرسول وجد هذا متكررا عبر العصور. قال وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا، فيعطى حقه من الطاعة. متولي ظالما عسوفا، قال فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وعن سلمة بن يزيد الجحفي رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقه ويمنعونا حقنا. الأصل أنك تعطي وتأخذ، ولكن هؤلاء العكس، يأخذون الحق ولا يعطون شيء. أرأيت إن قامت علينا أمراء، قال يسألونا حقهم، اسمعوا لنا وأطيعوا ولا تخرجوا علينا، قال ويمنعون حقنا، أعطونا ما في شيء، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة أو الثانية فجذبه الأشعث بن قيس. يكفي. وهذا فيه أن هذا الباب لا يفتح، وأن الخوض فيه يجب الإعراض عنه. وفي عرف كثير من الناس إذا سئل الإنسان عن مثل هذه الأسئلة ولم يجب يقول هذا جبان خواف. الرسول سكت عليه الصلاة والسلام. فجذبه الأشعث بن قيس فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ويتحمل أدي الذي حملته، رواه مسلم. فإنما عليهم ما حملوا، ويتحمل، سيلقى ربه بما قدم، وأنت ستلقى ربك بما تقدم. وقد أمرك ربك أن تقدم السمع والطاعة في المعروف. قال النووي رحمه الله: أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، لأن الناس يثورون على لقمة العيش، على الخبز. قال: وهذه الأحاديث في السمع، في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال. يعني بعض الناس إن أعطوا رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم يسخطوا. بقدر إعطاء الدنيا تكون الطاعة. هؤلاء كما ذكر ابن تيمية لا خلاق لهم عند الله في الآخرة، لأن الطاعة دين. قال: وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، سواء في العسر، في اليسر، في المنشط، في المكره، في الأثرة، في جميع الأحوال. قال: وسببها، هذه نظرة العلماء، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. انظروا إلى الناس من خالف هذا الهدي، كم فسد من دينهم وكم فسدت من دنياهم، ماذا حصدوا من الخير والدنيا. وسببها لماذا هذا الحث؟ لأن بعض الناس يقول: نحن أحرار، لا نرضى الظلم، لا نرضى الضيم. نقول لك: أنت تخالف لا ترضى سنة نبيك وتتبع هوى نفسك، امتثالك للسنة وقهر نفسك عليها إنما هو رفعة لها. ولكن الميزان انعكس، من يثور يكون حر، من يخالف السنة يكون حر. أي حرية هذه؟ إنما هي اتباع للشيطان والهوى وعبودية لذلك. الحرية إنما هي في الدين، ليست في مخالفة سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والصبر على جور الأئمة واجب. وهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يأمرون والناس في صلاح على الصبر على جور الحجاج المبير، فمن دونه من باب أولى ولا شك. قال أبو جمرة الضبعي: لما بلغني تحريق البيت في زمن الحجاج، أتى المنكرات والمخالفات، قال: خرجت إلى مكة. يقول أبو جمرة الضبعي: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حتى عرفني واستأنس بي، قال: فسببت الحجاج عند ابن عباس. مبير غالب سفاح، سبه عند من استأنس عنده، ليس على المنبر، إنما سبه عند من استأنس عنده، لأن كثير من الناس أعراض الولاة فاكهة مجالسهم. قال: فسببت الحجاج عنده، فقال: لا تكن عونا للشيطان، لأن هذا سبيل الشيطان، وسب الحكام إنما هو إعانة للشيطان على زرع الفتن في الناس، فانتبه للأمر. قال: لا تكن عونا للشيطان. فهذه مواقفه مع مبيرها للأمة. وقد تساهل كثير من الناس في هذا الباب، واجتهد أهل الأحزاب للأسف والأفكار المنحرفة في تجريئة الناس على هذا الأمر حتى استسهلوا، وسقطت منزلة الولاة من كثير من قلوب الرعية. وهذا في الحقيقة كانوا يفعلونه لتقوية منزلة التحزب والتطلع للسلطة. ولذلك لما أخذوا بعضا منها انقلب الأمر وجعلوا يشددون على الطاعنين، مع أنهم كان الطعن عندهم من مسلمات حركاتهم وأحزابهم. وهذا الأمر للأسف ابتدأ في هذه الأمة من ابن سبأ مع الخليفة الراشد الإمام المظلوم المصطبر عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، حين قام وحرض، ذكر ابن كثير وغيره في التاريخ، قال لأتباعه ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. يعني أنتم تطعنون في الأمراء لماذا؟ فرقة على الدين. أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تريدون الإصلاح. قال ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس، لأن العوام إذا جئتهم باسم الدين تبعوك، عندهم حمية وعندهم دين ويغارون على دينهم. فساد وفساد وفساد، نريد إنكار المنكر الناس يضجون. فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. بعثوا لعثمان 600 شخص للمناصحة، والمناصحة تكفي شخص واحد، ولكن ليروا الناس أن المنكر متفشي وكبير. بعض الناس يريد أن ينكر المنكر يذهب يعتصم مجموعات كبيرة، نريد النصح. النصح ليس هذه طريقته. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانيته، ولكن يأخذ به فيأخذ بيده، ليس بالاعتصامات ولا بالاحتجاجات ولا بالمسيرات. تجمع لك آلاف الأشخاص تريد تنكر منكر، المنكر ينكر واحد تكون في السر. أما تريد تشرك الإذاعات الفاجرة معك وتقول جئنا لكذا وجئنا لكذا وجئنا لكذا، وتفعل الأفعال المنكرة حتى تستدر عواطف العوام، لا شك أن هذا من الشيطان، ليس من دين إسلامي بشيء. إنما هو ما قاعده ابن سبأ ومشى على هذه القاعدة، إنما هو يمشي على الطريقة السبئية، نعوذ بالله من الضلال. قال أبو إدريس الخوالاني رحمه الله: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر. ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. وصح عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. إذا أردت أن تعرف أهل الهوى اعرفهم بهذا الميزان: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. لا تتكلم حتى الأخطاء، إن أردت أن تنصح انصح بما بينك وبينهم، أو راسل من يصل لهم. أما تقوم في المجالس ويتكلم العوام في عرض الأئمة، هذا يسقط هيبتهم. وإذا أسقط هيبتهم انفرط عقد الطاعة والهيبة، فحل البلاء في الأمة. والحجاج كان عقوبة من الله عز وجل على الناس، وكذا كل ظالم من الولاة. وعقوبة الله عز وجل بماذا تقابل؟ تقابل بالتوبة والإنابة، لا بالسيف والثورة. رأى الحسن رجلا يحرض على الخروج على الحجاج، فقال رضي الله عنه ورحمه: إن الحجاج عقوبة من الله لم تكن من قبل، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف، ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة، وتوبوا تكفوا. فبلاء لا ينزل إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وفي رواية قال: اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثيرا، أي إذا لم تتقوا الله عز وجل فإنه إذا ذهب الحجاج فسيأتي حجاج آخر مثله، لأن عند الله حجاجين كثيرا. فإذا لم تحصل منكم التقوى فتغيير الحاكم إنما تغيير من سيء إلى مثله أو إلى أسوأ منه. وسنة الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال منصور بن أبي الأسود: سألت الأعمش عن قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ما سمعتهم يقولون فيه؟ قال: سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم، إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. وقال أبو الجلد الأسدي: يبعث على الناس ملوك بذنوبهم. والقاعدة المعروفة في الملك في هذا الباب: كما تكون يولى عليكم، هذا ليس بحديث إنما هي مقولة حق، كما تكون يولى عليكم. وبعضهم يقول: ظلم العمال ظلمة الأعمال، يعني لما أظلمت الأعمال ظلم العمال، الجزاء من جنس العمل. ظلم العمال، لماذا ظلم العمال؟ ظلمة الأعمال، فلما أظلمت أعمال الناس ظلمهم من كان عليهم. هذه سنة الله، ومن لجأ إلى السيف وثار خذل، أقول من لجأ إلى السيف وثار خذل، ومن تمسك بالشرع واستكان نصر. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: لا يمشين رجل منكم إلى ذي سلطان ليذله، لأن هذا ثغرة. من أهان سلطان الله أهانه الله. قال: لا يمشين رجل منكم إلى ذي سلطان ليذله، فلا والله لا يزال قوم أذل السلطان أذلاء إلى يوم القيامة. وقال عمر بن يزيد: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. ثم قال: والله لو أن الناس ابتلوا من سلطانهم صبروا، والله لو أن الناس إذا ابتلوا من سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم. قال: وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. من يتصور هؤلاء المستضعفين؟ كما قال الله عز وجل: وإنا فوقهم قاهرون، يعني فرعون جاثم على صدورهم قهر ما بعده قهر، وذلة ما بعدها ذلة، مستضعفون، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. من كان يتصور أن هؤلاء المستضعفين العبيد ليس لهم من الدنيا شيء، يقهر الجبار المتكبر المتألم فرعون؟ لأنه لما شكوا إلى موسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ماذا استفدنا؟ لكن منهج الله استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده، أنت عليك أن تعمل بشرع ربك ليس عليك بالنتائج. فلما استعانوا بالله وصبروا قال الله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقبل ذلك قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وهذا الأمر في الحقيقة قد يكون ثقيلا على النفوس، ولكن من أجرى السنة على نفسه هانت عليه كل شدة، لأن يقصد التعبد لله عز وجل. وعاقبة السنة مأمونة حميدة. قال ابن أبي العز رحمه الله قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من جورهم، فإنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من جورهم، بل الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة الأجور. وهذا واقع، حاكم جائر مبير يحكم 30-40 سنة، يقتل من الناس 1000-2000-3000 والناس يعدونه كثيرا، ثم يقوم الناس ويثرون عليه فيموت في الثورة مئات الآلاف في خلال أشهر وهم لا يعتبرون. قال فلأنه يترتب على الخروج عن طاعة من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من جورهم. قال معاوية رضي الله عنه إياكم والفتنة لا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. هذه كانت شكوى التابعين، وهذه كلمة اصبروا، يعني الناس كانوا في صلاح. ومن يشتكي من الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام فهم من أفاضل القرون والطاعة واجتهاد، فشكوا إلى العلماء ما يلقون من الشدة وهم على الطاعة والخير، فقال اصبروا. فهذه وصية ومنهج من الصحابة رضي الله عنهم مع أهل الجوع والدم، فكيف بمن صلح من الملوك وعم خيره وراعى رعيته وتكاثرت خيراته ووصلت إلى القريب والبعيد، كيف يتكلم فيه؟ كيف يشن عليه؟ كيف يثور عليه أهل الفتن؟ لا شك أن هذا ضلال. نحن ولله الحمد في هذه البلاد في نعم، حكامنا ولله الحمد من أفضل حكام أهل الأرض، لا نمدح أحدا ولا نريد من أحدا شيئا، إنما الأمر دين، والإنصاف عزيز إذا دخل الهوى على الإنسان جاء في حكمه، ولكن لو استبصر ونظر فقط في من حوله ونظر في من ثار ونظر في حالهم كيف هم يذوقون الويلات ويخالفون السنن يوما بعد يوم، لأن هذه الأمور تجر يجر بعضها بعضا. قوله اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام. من القائل اصبروا حتى تلق فإنه لا يأتي زمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا فيه أن الناس مقبلون على شر، فعليهم أن يغتنموا أوقاتهم. قال في دليل الفالحين في شرح رياض الصالحين قال أي فينبغي للإنسان أن يبادر لصالح الأعمال وإلا حقته المتاعب والمشاق والأتعاب. قال ولا يترقب الخلو عن ذلك، يعني يترقب ينتظر تزول الأتعاب وتزول المشاق. لماذا؟ قال فما يأتي بعد أشد من ذلك، مما في الزمان الذي كان فيه. يعني أنت في هذا الزمان تقول انتظر حتى تنكشف الأمور، الذي سيأتي أشد، فبادر الآن. قال: لأن الزمان لا يزال في البعد عن مشكات النبوة والقرب من البدع والفتن، فلا يمضي زمن فيه نقص لشيء من السنن أو ابتلاء بشيء من المحن، إلا والذي بعده أشد منه في ذلك. ولذلك قال الشعبي مقولته المشهورة: ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه. تقول نحن في فساد، في شر، خيرات، ما عندنا شيء، ثم يثورون، ثم يتمنون الرجوع إلى عهدهم السابق، ليته بقي. ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه. وهذا نظمه بعضهم فقال: يا زمانا بكيت منه، فلما صرت في غيره بكيت عليه. الواقع خير شاهد، لا يحتاج إلى شرح. وهذا القول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يلزم منه العموم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الشر ليس شرا مطلقا عاما، بل قد يكون شرا في بعض المواضع ويكون خيرا في مواضع أخرى. وهذا صحيح. ولذلك أكثر العلماء على استثناء زمن عيسى بن مريم والمهدي من هذا الشر، يأتي زمان والذي بعده شر منه، زمن عيسى خير من زمن قبله بدرجات، زمن الفتن خاصة. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها. وفي رواية: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. والحديث عند النسائي وفي السلسلة الصحيحة. وهذا الشر المراد به في الدين، الشر المراد به هنا في الدين. يدل لذلك أولا سياق الحديث، فهذا الحديث قال: شكونا إليه ما نلقى من الحجاج، والتابعون كانوا في رغد من العيش، فالخير عندهم كثير، لا يشكون من قلة الزاد، إنما يشكون مما يلقون من الحجاج من الظلم والفساد الديني. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يأتي عليكم عام لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمر برأيهم ما أكثره. وفي رواية قال: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من الذي كان قبله حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. وهذا فيه أن قلة العلم في الناس شر، وأن الناس يحل فيهم الشر والفساد والفتن إذا قل فيهم العلم. ولذلك كان الأوزاعي، كان الإمام الزهري رحمه الله يقول فيما صح عنه، يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، يرفع العلم. وقد أخبر الرسول أن من أشراط الساعة أن يثبت الجهل وأن يرفع العلم. قال: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم يعني انتعاش العلم وظهوره وفشوه في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، يعني يذهب الدين وتذهب معه الدنيا. قال: لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. قال: فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. هذا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وفيه المبادرة إلى الخيرات قبل حلول الشر. قال عن أبي هريرة السابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي بعض نسخ الترمذي: حديث حسن غريب. وغرائب الترمذي لا تسلم من مقال كما يقول العلماء رحمه الله. هذا الحديث حسنه الإمام الترمذي رحمه الله، والنووي كذلك، لأنه ذكر أنه لا يأتي في كتابه إلا ما صح سنده سواء كان صحيحا أو حسنا، والإمام النووي من المحدثين الكبار رحم الله الجميع، وضعفه غيرهم من العلماء. والأرجح بهذا الحديث الضعف من حيث السند، فقد ضعفه ابن طاهر المقدسي رحمه الله وغيره، وعلوه بمحرز ابن هارون متروك في سنده، والحديث في السلسلة الضعيفة، حديث في السلسلة الضعيفة، ولكن الحديث معناه صحيح، الحديث معناه صحيح، وهو المبادرة إلى الخيرات قبل حلول المعوقات، فهو بمعنى الحديث المتقدم الأول. ما هو الحديث الأول عندنا في هذا الباب؟ ما هو؟ ها؟ بادروا بالأعمال، حديث من؟ أبي هريرة أيضا صح؟ ها؟ بادروا بالأعمال فتنا. من الفتن هذه الأمور، بادروا بالأعمال سبعا، معناه صحيح، فما ذكر في هذا الحديث كلها من الفتن أو المعوقات. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، هذا أمر بالمبادرة بالأعمال الصالحة وحث عليها قبل الانشغال عن العبادة والانقطاع عنها بسبب هذه السبعة أشياء، وهذه السبعة كلها تحيط الناس ومن المعوقات الكبيرة. أولها قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. الفقر قلة ذات اليد، بحيث لا يكون مع الإنسان مال، وهو من أسباب غم النفس الذي ينشأ عنه النسيان. إذا كان فقر عنده حاجة ويدخل في صلاته ينسى. فالفقر ينسي الإنسان مصالح كثيرة. قال في المرقاة، مرقاة المصابيح، قال: فقرا منسيا، أي جاعلا صاحبه مدهوشا، ينسيه الطاعة من الجوع والعري والتردد في طلب القوت، ينشغل الإنسان. قال: أو غنى مطغيا. الغنى قد يطغى الإنسان بسببه، ما الدليل؟ ها؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإذا طغى الإنسان يستنكف عن عبادة الله عز وجل ويشتغل بطغيانه وماله، وهذا فيه أن السعادة في الدنيا ليست بكثرة المال، لأن المال قد يضغي، والله عز وجل جعل السعادة والحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة الله يمنحها لمن؟ لمن عمل صالحا وهو مؤمن. فإذا من الله عز وجل العبد بغنى لا يضغي وبفقر لا ينسي، ولو كانت حاله وسطا وعبادته مستقيمة وأحواله قويمة، فهذه هي سعادة الدنيا. ولذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من شر فتنة الغنى، وكان يقول: أعوذ بك من فتنة الفقر. فالغنى قد يصحبه شر، وشره أن يطغى الإنسان بسببه، والفقر قد تصحبه فتنة وهو أن ينشغل به عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. قال: أو مرضا مفسدا. قال القاري رحمه الله: أي للبدن لشدته، أو للدين لأجل الكسل الحاصل منه. مرضا مفسدا يفسد البدن، ثم إذا فسد البدن لم يستطع البدن أن يقوم بطاعة ربه، يكسل عن ذلك. فالمرض يفسد على الإنسان أحواله، وإذا مرض الإنسان كان همه نفسه فقط، فهو يتعب ويضيق صدره ولا يستأنس من حوله ولا يختلط بالناس ويفكر في حاله ومآله فيغتم. والمرض يأتي الإنسان في كل لحظة، فعلى الإنسان أن يبادر وأن يستقيم على الطاعة عز وجل حتى يبقى له الأجر. الإنسان إذا مرض أو سافر وكان مقيما على الطاعة يكتب له الأجر. قال: أو هرما مفندا. أو هرما مفندا، لأن في بعض النسخ مفندا، هذا خطأ. الصحيح هو بالتخفيف، والهرم الكبر، والمفند الموصل صاحبه إلى الفند وهو ضعف الرأي، يقال فند الرجل إذا كثر كلامه من الخرف، وأفنده الكبر إذا أوقعه في الفند. قال القاري رحمه الله: والأظهر أن التفنيد للنسبة إلى الخرف. التفنيد إنما هو نسبة للخرف. قال: ومنه قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوه. قال المفسرون كالبيضاوي وابن كثير: أي تنسبوني إلى الفند، وهو نقصان عقل يحدث من هرم. وقال مفندا بالتخفيف. قال التربشتي من علماء المالكية رحمه الله: قوله مفند الرواية فيه بالتخفيف، ومن شدده فليس بمصيب. أو هرما مفندا، ثم سياق الحديث كله متسق على التسكين: فقرا منسيا، غنى مطغيا، مرضا مفسدا، هرما مفندا، هكذا، موتا مجهزا، كلهم بسياق واحد. أو موتا مجهزا بالتخفيف، أي قاتلا بغتة يجهز على الشخص بسرعة من غير أن يقدر الإنسان على توبة أو وصية، بحيث يقتله بسرعة، وهو ما يسمى بموت الفجأة. قال: أو الدجال فشر غائب ينتظر. الدجال رجل من بني آدم، الدجال رجل من بني آدم عظيم الخلقة كثير الفتنة عليه لعنة الله، سمي بالدجال لكثرة دجله وتغطيته للحق، ويسمى بالمسيح الدجال، وسمي بالمسيح لأن عينه عوراء ممسوحة، يأتي الناس بالشبهات والخوارق العظيمة امتحانا للناس، ويبعث في زمان اختلاف من الناس وتباغض وخفة في الدين، يرد كل منهج تطوى له الأرض وتعظم به الفتنة. الأحاديث في خروجه متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وما من نبي إلا حذر فتنة الدجال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فهو شر غائب ينتظر، شر غائب. قال عليه الصلاة والسلام: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال. فأكبر فتنة على وجه الأرض إنما هي فتنة الدجال، بل الفتن التي تقع في الناس إنما هي لأجل تخفيف فتنة الدجال. فقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه وعند أحمد وفي السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. قال: أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. هذا مثل قول الله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ألفاظ هذا الحديث تشهد لها أدلة أخرى. الساعة المراد بها الساعة الكبرى، وهي تأتي الناس بغتة. الساعة تأتي الناس بغتة غير مستعدين، فالإنسان يبادر خشية إدراك الساعة له. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى وقتها، متى تقوم، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يعلم وقتها ووقت تجليتها ووقوعها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، يعني خفي علمها على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنك عالم بوقتها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك علم الساعة مما استأثر الله عز وجل به، إن الله عنده علم الساعة وهي تأتي بغتة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، بل في صحيح البخاري معذرة، قال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، يعني يملس الحوض لأجل سقاية الإبل، قال: فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. فالساعة تأتي بغتة، فعلى الإنسان أن يستعد بالعمل الصالح. قال: أو الساعة، فالساعة هنا أعادها بلفظها. يقول العلماء: إعادة الشيء بلفظه إنما هو تفخيم لشأنه لعظمته. قال: أو الساعة، فالساعة أدهى، أي أعظم بلية وأمر، أي أشد مرارة من عذاب الدنيا وأهوالها وفتنها. فهذه سبع حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها، وأمرنا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل مجيء هذه السبع. فنسأل الله عز وجل يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الثامن، قال عنه من؟ أبو هريرة، كونوا على ذكر من هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى إليها، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. هل في النسخ كلها عندكم رواه مسلم ولا في بعضها متفق عليه؟ ها، تأكدين في بعض النسخ متفق عليه، بعض التحقيقات موجود متفق عليه. ها، كيف؟ ها، لا تستعجل. هذا الحديث عند البخاري بلفظ: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينه. قال: فأرسل إليه. فأتي به فبصق رسول الله في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. الحديث، ماذا نقول في هذا الحديث الآن؟ متفق عليه رواه مسلم؟ ها؟ اللفظ مختلف صحيح؟ ها، نقول متفق عليه واللفظ لمسلم يصلح. من قال متفق عليه وهم، إنما الصحيح رواه مسلم. البخاري من رواية سهل بن عبد الله ولفظه مختلف، فراويه مختلف ولفظه مختلف، ومسلم ولفظ البخاري رواه مسلم أيضا، لفظ البخاري رواه مسلم من حديث سهل بن عبد الله، ولكن لفظ أبي هريرة لم يروه إلا مسلم، لفظ أبي هريرة لم يروه إلا مسلم. قلت لكم من كتب في بعض النسخ، رجعت في بعض النسخ موجود متفق عليه خطأ، إنما هو رواه مسلم. قال أن رسول الله، نعم، نسخة متفق عليه صح خطأ. ها، لا، الألباني هذه النسخة عندي رواه مسلم. على كل الحديث رواه مسلم. قال أن قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، هذا قال يوم خيبر، يوم خيبر أي غزوة خيبر، وخيبر كانت حصن ومزارع لليهود بعيدة عن المدينة، تبعد عن المدينة مقدار 100 ميل. فتحها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة، وصالح فيها اليهود على أن يبقوا فيها مزارعين لهم نصف الثمرة والمسلمين نصف، وبقوا على هذا إلى أن أجلاهم عمر في خلافته إلى الشام. قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله. جاء في رواية مفسرة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، يعني لأعطين الراية أي أدفع اللواء إلى رجل يحب الله ورسوله. وفي الحديث سهل بن عبد الله: يحبه الله ورسوله. وفي رواية: ليس بفرار، أي شجاع مقدام بطل رضي الله عنه وأرضاه. وهذه منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث إثبات صفة من صفات ربنا جل في علاه، وهي صفة المحبة، يحبه الله ورسوله، فالله يحب ويحب، يحب محبة تليق بجلاله سبحانه. نثبت ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. قال: يفتح الله على يديه. هذا بشارة بالفتح ودلالة على علم من أعلام النبوة، لأن أخبر بذلك قبل وقوع الأمر. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال: تساورت لها رجاء أن أدعى لها. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، الشاهد لباب المبادرة إلى الخيرات. فقال: فتساورت لها، هذه مبادرة للخير، لأن هذا الخير يترتب عليه محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وشهادة بأنه يحب الله ورسوله، هذا لا شك أنه من أعظم الخير. وقوله تساورت لها أي تطاولت لها وحرصت عليها وأظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني رسول الله عليه الصلاة والسلام. تساورت يعني كان يتسور الجدار، يظهر عنقه يتطاول حتى يرى الرسول يتذكر، لم يقل أعطني إياها، إنما أظهر نفسه حتى يرى يتذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قولي ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، هذا فيه دلالة على زهد الصحابة في الدنيا والإمارة رضي الله عنه وارضاه. ولكن لما جعلت هذه الإمارة الخاصة أمارة لحب الله ومحبته حرصوا عليها لهذا السبب، لأن الصحابة كانوا أحرص شيء على الخير وأكثر الناس مبادرة إلى الخيرات. جاء في حديث سهل بن عبد الله قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، بات الناس يدوكون ليلتهم أي يخوضون ويتحدثون في ذلك، أيهم يعطاها؟ قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم، فالصحابة كلهم يسارعون. الحمد لله رب العالمين. قال رضي الله عنه: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. علي رضي الله عنه كان قد تخلف في المدينة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. ففي صحيح البخاري عن سلمة رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان رمدا به رمد، فقال: أنا أتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلحق به، وهذا يدل على حرصه على حضور مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل المشاق في ذلك، فهو مريض والمريض ليس عليه حرج، ولكن تحمل كيف تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حديث سهل: فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله يشتكي عينه. قال: فأرسل إلي، فأتي به. وفي رواية قال سلمة: فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد، يعني المرض قد أعمى عينه ومعذور. قال: فبصق رسول الله في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. في رواية البيهقي: فما وجعها علي حتى مضى لسبيله، أي حتى مات ولقي ربه سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية: وكان هذا التخصيص خصصه بماذا؟ بأمرين اثنين: رجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه لأعطينه الراية. قال: وكان هذا التخصيص جزاء مجيء علي مع الرمد، تحمل المشقة وجاء، وكان إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وعلي ليس بحاضر، يعني علي لم يتشوف للإمارة، والصحابة كلهم تشوفوا رجاء ما فيها وعلي لم يبلغوا هذا الأمر. شخص طلبها لم يعطها وتشرف إليها، وشخص لم يطلبها ولم يتعنى ولم يخطر بباله أعطيها. لذلك يقول العلماء: هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، يبذل الإنسان السبب ولا يحصل ما ذهب إليه، ثم يعطى لغيره ممن لم يبذل سببا في ذلك. الأمور بيد الله عز وجل. قال: وليس هذا الوصف من خصائص علي بل غيره، يحب الله بل غيره يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من الصحابة من شهد لهم الرسول بهذا الأمر غير علي رضي الله عنه، ولكن الجمع بين الأمرين خاصة بعلي، يفتح الله على يديه، هذه خاصة بعلي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولكن فيه الشهادة لعينه بذلك، كما شهد لأعيان العشرة بالجنة. وهذا يعني التخصيص لا شك أنه فيه فضيلة ظاهرة لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وشهادة له بالإيمان ومحبة الله ورسوله، وأن الله يحبه ورسوله يحبه كذلك. قال: فأعطاه الراية. هذا كما تقدم فيه الإيمان بالقضاء والقدر. وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. يقول لعلي: امشي ولا تلتفت. قال النووي رحمه الله: هذا الالتفات يحتمل وجهين، أحدهما أنه على ظاهره، أي لا تلتفت بعينيك لا يمينا ولا شمالا، بل امضي على جهة قصدك لا تلتفت. قال: والثاني أن المراد الحث على الإقدام والمبادرة إلى ذلك. علي على ماذا حمله؟ على الظاهر، صحيح؟ ماذا قال؟ قال: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت. والصحابة كانوا وقافين على نصوص النبي عليه الصلاة والسلام، شديد التعظيم لها، لا يخالفونها أبدا ولو احتملت. أصل هذا، هذا الأصل عند الصحابة، لم يكونوا يقدموا شيئا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث سهل هنا، جاء قال ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ جاء في حديث سهل فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني حتى يكونوا مسلمين. فقال: انفذ على رسلك، يعني على هينتك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. أول شيء يعرض على الناس الإسلام ليس السيف، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ها من حمر. لأن بعض الناس العوام يقرأ حمر، وحمر جمع حمار حمير، ليست لها مكان عند الناس، إنما حمر النعم هي أجود أنواع الإبل. قال ابن حجر: يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. وفي هذا الحديث سأله على ماذا أقاتل الناس، أي على أي شيء أقاتلهم، فقال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا فيه أن المسلم مصون المال، مصون الدم، لا يجوز التعرض له أبدا، ممنوع إذا دخل في الإسلام إلا بحقها. لأن هذه الكلمة العظيمة ليست فقط هي نطق باللسان من غير إقرار القلب ولا امتثال ما توجبه. يعني إنسان يكون منافق ثم يشهد، هذه لا تمنع عنه الدم والمال ونحو ذلك. قال: إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني عليك الظاهر ليس عليك الباطن. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قولية وفعلية. فالقولية إعلامه بأن الله تعالى يفتح على يديه فكان كذلك، والفعلية ما هي؟ بصاقه في عينيه وكان أرمد فبرأ من ساعته. وفيه فضائل ظاهرة لعلي رضي الله عنه وبيان شجاعته وحسن مراعاته لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وحبه الله ورسوله وحبهما إياه رضي الله عنه وأرضاه، وحشرنا وإياكم معه مع صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام. إلى هنا يقف بنا الدرس، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وجزاكم الله خيرا. نأخذ بعض الأسئلة إذا كان في وقت. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. يقول البعض: إن العباسيين ثاروا على الأمويين وكان زمن العباسيين خير، فهل هذا الكلام صحيح؟ ليس بصحيح، إنما زمن الأمويين خير من زمن العباسيين، وفتحات الإسلام كان أعظمها في زمن بني أمية، والخيرات إنما كانت في زمن بني أمية، وزمن بني أمية كان خير من زمن بني العباس بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعصر بني أمية كان فيه صحابة، والعصر الذي فيه صحابة خير من العصر الذي ليس فيه صحابة، والعلم كان أعظم والسنة أظهر، رحم الله الجميع. ولكن هذا القول يثيره أهل الفتن في هذا الزمان خاصة. نعم كانت فترات من بني العباس خير، ولكن ليس في بني العباس أحد يوازي عمر بن عبد العزيز. هم يثيرون هذه الأمور لفتح المجال للثورات وأنها خير، ولكن من نظر في السير وقرأ كتب السير رأى الخير العميم في عهد بني أمية أكثر بكثير من عهد بني العباس، رحم الله الجميع وغفر الله لهم. نسأل الله عز وجل أن يعفو المخطئ ويجزي المحسن، فالله غفور رحيم. أسئلة الدرس أولى هنا من الأخوات أظن: هل عرض قراءة القرآن على أكثر من شيخ للحصول على السند والتدقيق في قراءة القرآن أمر غير محمود؟ إذا كان يزيد من العلم ليس أمرا غير محمود، إنما هو أمر محمود. ولكن الأمر المذموم في هذا وللأسف أن الإنسان يهتم بالقرآن فقط، وهذا أمر عظيم وأجره كبير، ويتقن القراءات ويتقن الحفظ، ثم يهمل جوانب السنة والاتباع، وهذا خطأ كبير، وذلك يقع فريسة لأهل الفتن والبدع، يختطفون ثم يجمعون الناس عليه ثم يصيدون الناس به. فالإنسان إذا من الله عليه بالقرآن عليه أن يردفه بالسنة ويتعلم السنة ويتعلم ما يجب عليه من الاعتقاد الواجب، فلا يفرط. عيب على حامل القرآن وحافظه وتاليه أن لا يعمل به ويتمسك بالسنة فيكون صاحب هوى أو صاحب بدعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج قال: تقرؤون تحقرون قراءتكم عند قراءتهم. فهم كانوا قراء قرآن، والسلف منهجهم في القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم آية من كتاب الله يسمى تعليم. والناس الآن يسمون تعليم القرآن تحفيظ القرآن، وهذا ليس منهجا كان عليه العلماء. التعليم كما قال الصحابة: إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعلموا ما فيها من عمل وإيمان. فإذا كان الواحد منهم حفظ البقرة كان حبرا، تعلم أكثر الدين وجمع الخير الكثير. أما يبقى يردد ويحفظ، وليس هذا تقليلا من الحفظ، الحفظ مهم والتلاوة مهمة والإتقان مهم، ولكن لا يعمل بالأمور الأخرى وفقط تركيز على هذا الأمر، هذا خطأ. التحفيظ لابد أن يقرن معه تعليم وتربية. يقول ابن الجوزي في أصول التربية، يقول: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. فالدين متكامل. كيف كانت حياة الصحابة؟ كيف يتعلمون؟ يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظونه، ويسمعون السنة يحفظونها، ويتعلمون دينهم، حياة متكاملة. أما فقط قراءة جاء ذم ذلك، لأنه جاء من أشراط الساعة أن يفتح القرآن حتى يقرأه الأعرابي والجاهل والمرأة والرجل. قال: فيأتي الرجل يقرأ القرآن يقول: ما لي قرأت القرآن ولا يتبعني أحد، فيحدث شيئا حتى يتبعوه. إياكم وما أحدث. هذا أثر عن معاذ، وبعضهم يرويه مرفوعا. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلينتبه لهذا الأمر، لابد من إتقان القرآن، إتقان ما يحتاجه الإنسان أيضا من علم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفرط فيها. الأسئلة كثيرة، ما ندري ماذا نأخذ، ماذا نذر، ما سبب الخروج على الولي الأمر؟ هل هو ضعف إيمان؟ نعم، ضعف إيمان، ضعف علم، اتباع هوى، دعاء ضلالة، تزيين باطل، أمور كثيرة. أما الصحابة حالهم كما قال عمر رضي الله عنه، قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما لنا ولا. الله خلق للإمارة رجال، وخلق للعلم رجال، وخلق للدنيا رجال، قسمة قسمها الله عز وجل. والملك كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الملك هبة من الله. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ وذلك يقولون: لا يستطيع أحد أن يزيل الملك عن أحد إلا الله عز وجل. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولذلك لما قيل ابن عمر مروان الحكم قال له: هلما نبايعك، وهذه من حسنات مروان، تنازل الملك لابن عمر وكان سيد أهل الأرض في زمانه، تعال نبايعك. فقال: من لي بأهل المشرق؟ قال: نقاتلهم حتى يستجيبوا. قال: والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه أريق بسببي حفنة دم. دم ليس بالأمر الهين. بعض الناس يقول: إيش لو ذهب ضحية 100,000 200,000 مليون؟ هذا ليس، لا يقول هذا عاقل وشم رائحة السنة والقرآن وتعظيم الدين للأنفس والأرواح. اسمحوا لي نختار أسئلة قصيرة الخفيفة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تعيين اللعن على شخص بعينه؟ اللعن المعين ممنوع عند العلماء، جماهير العلم لا يجوز اللعن المعين. والمؤمن كما قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. فاللعن المعين لا. إنما جاء مثلا نساؤهن كاسيات عاريات جاء قال لعنوهن فإنهن ملعونات، فتلعن على العموم إذا أردت أن تلعن العموم، أما بخصوصه بعينه لا. انتهى الوقت، جزاكم الله خيرا، أصلى لنا ولكم 3 دقائق بركة. يقول ما المقصود بنجدنا هنا، هل العراق وما الدليل؟ النجد مقصود بها المشرق، النجد هنا في الحديث المشرق. سئل أن يدعو للشام فدعا ولليمن فدعا، ثم قال عراقنا مقصود المشرق أو نجدنا، قال هناك باط الشيطان وفرخ، وفتن الإسلام إنما جاءت من المشرق، والدجال إنما يخرج من أين؟ ها؟ من المشرق، من أين؟ ها؟ من خراسان، ثم يأتي أصفهان فيتبعه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. هنا سؤال يقول أنا أحب العلم وأهله وعندي كذا شغف في القراءة والكتب لساعات الطوال في القراءة في قراءة الكتب، سؤالي هل يجوز القراءة دون تعلم على أحد المشايخ والمعلمين؟ وإذا لم يتواجدون كذا، الأصل أن الإنسان يتعلم على أهل العلم ويأخذ العلم عن أهله، إذا لم تجد أشرطة العلماء وشروحاتهم كثيرة، ولكن ليس كل كتاب تحتاج إلى عالم وشرح، ليس كل كتاب تحتاج إلى عالم وشرح، عندك وقت تقرأ فيه، ثم إذا أشكل عليك تسأل بعض المسائل. عندك مثلا كتاب في حقوق الزوجية، نقول لابد أن أقرأ على عالم هذا، أقرأه ولا يضرك، تتعلم، ثم إذا وجدت شيخا تتعلم منه احرص، ثم في قراءاتك إذا أشكل عليك شيء تسأل. أما تعتمد على نفسك فقط هذا نعم. السؤال الأخير يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو تذكر لنا يا شيخ ترجمة لك ومن أخذت العلم. هذا يسأل به، يسأل عنه الأئمة العلماء. أما إنسان يبقى يذكر نفسه، يذكر علمه، يذكر من أين أخذ، هذا باب غرور وشر، وأنا أمامك، إن أخطأت بشيء أنا منك وإليك، ناصحني، وإن أصبت أسأل الله لي ولك الأجر والثواب. لا تخالف سيرة العلماء ومكانتهم، وكان العلماء رحمه الله الكبار إذا سئلوا عن هذا الأمر لا يجيبون في هذا الأمر، لأن هذا في النفس فيه حظ كبير، والإنسان نسأل الله العفو والعافية والسلامة، ولكن نحن حالنا كحالكم، نقرأ ونجمع. إذا كان أكثر شيء أقرأ عليكم مكتوبا، عندي صفحات مكتوبة، وأقول لكم كلام العلماء وأربطكم بك العلماء رحمهم الله. فإذا زل الإنسان وأخطأ المؤمن مرآة المؤمن، نسأل الله لنا ولكم، لا أنفرد بشيء ولا أقول شيئا، وإذا أردتم المراجع بالتفصيل أذكرها لكم، ولكن لا أجدها من المناسب. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا.